الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحج. إذا فرض أن المكلف كان عنده أموال يحتاج إليها، كما لو فرض أن المرأة كان عندها حلي تلبسها للزينة وهي بحاجة إليها، أو فرض أن المكلف كان عنده بيت مثلا يسكنه وهو من مؤونته وبحاجة إليه، ثم بعد ذلك استغنى عن هذا البيت، أو المرأة استغنت عن حليها، فهنا هل يجب على هؤلاء الذهاب إلى الحج إذا كانت تلك الأموال تفي بنفقات الحج ولو بضميمة ما عندهم، أو لا يجب عليهم الذهاب إلى الحج؟ هنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يفترض أن الاستغناء عن تلك الحاجيات هو استغناء مؤقت، كالاستغناء عن ثياب الشتاء في الصيف مثلا، أو الاستغناء عن ثياب الصيف في الشتاء، أو المرأة تستغني عن حليها عند المصاب. افترض توفى زوجها أو توفى واحد من أرحامها فلا تلبس الحلي، تستغني عنها ولكنه استغناء مؤقت. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يفترض أن الاستغناء استغناء دائمي، كما لو فرض أن المرأة قد بلغت من الكبر مرحلة لا تلبس الحلي فاستغنت عنها استغناء نهائيا، والمسألة تعرضت إلى هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى لم تتعرض إليها، لم تشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أشارت إلى الصورة الثانية. فإذا استغنت المرأة مثلا عن حليها استغناء تاما إلى الأبد، كما لو كبرت مثلا، أو فرضنا بعض النساء في ذلك الزمن إذا توفى زوجها فهي لا تلبس الحلي إلى آخر عمرها ولا تلبس غير السواد، هكذا كانت النساء في تلك الأزمنة. فمثل هذه المرأة استغنت عن الحلي استغناء نهائي، لا من أجل كبر في سنها، بل من جهة أن طبع تلك النساء أنهن إذا أصبن بمصاب لا يلبسن الزينة إلى الأبد. فحينئذ هل يجب على هذه المرأة أن تذهب إلى الحج أو لا يجب عليها الذهاب إلى الحج؟ الجواب: يجب عليها الذهاب إلى الحج فيما إذا كانت تلك الحاجيات تفي بنفقات الحج ولو بضميمة ما عندها، ولا يجب على المرأة أن تبيع تلك الحاجيات، لأن الواجب عليها هو الذهاب إلى الحج، حيث أنها تصير مستطيعة باستغنائها، بمجرد استغنائها عن تلك الحاجيات. فإذا صارت مستطيعة وجب عليها الذهاب إلى الحج. أما البيع فهو ليس بواجب، افترض بإمكانها أن تقترض أموال وتذهب إلى الحج، فيجب عليها أن تذهب إلى الحج بأي طريق كان ولو كانت متسكعة. وهنا لا بأس أن نشير إلى فائدة، وهي أنه ما هو الفرق بين الاستغناء عن الحاجيات ووجوب الذهاب إلى الحاج، وبين الاستغناء عما كان من المؤونة وبالتالي لا يجب تخميسه؟ يعني إذا فرضنا أن الشخص كان عنده بيت يسكن فيه، أو كان عنده سيارة وهو بحاجة إليها، ثم بعد سنة مثلاً استغنى عن هذه السيارة، هو اشتراها من أرباحه، أرباح السنة، وبعد السنة استغنى عنها، تقعد، هذا صار معوق بعد ما يصعد بالسيارة، استغنى عنه أو استغنى عن ذلك البيت الذي كان هو من مؤونته وبحاجة إليه بعد السنة، هو اشتراه من أرباح السنة واستغنى عنه بعد السنة. هنا لا إشكال في أنه لا يجب عليه أن يخمس تلك السيارة كما لا يجب عليه أن يخمس ذلك البيت، بخلاف ما إذا كان الاستغناء خلال السنة واشتراه من أرباح السنة واستغنى خلال السنة 6 أشهر جلس فيه، سيارة اشتراها بقيت عنده 6 أشهر خلال السنة استغنى عنها. هنا إذا كان الاستغناء في نفس السنة فيجب تخميس السيارة وتخميس البيت، أما إذا كان الاستغناء بعد أن مضت سنة الربح، السنة التي اشترى فيها هذه الحاجيات سنة الربح، فهنا لا إشكال في أنه لا يجب التخميس. لماذا لا يجب التخميس؟ فقهاء قالوا لا يجب التخميس باعتبار أن المكلف يجب عليه أن يخمس كل ربح إلا ما عفي عنه وهو ما كان مستعملا في مؤونته، هذا خرج بالدليل أنه لا يجب أن يخمسه. فإذا المكلف اشترى بيتا ثم بعد من أرباح هذه السنة ثم بعد مضي السنة استغنى عنه، فهذا البيت بعد الاستغناء ليس هو ربحا جديدا بل هو نفس الربح السابق، وقد سقط عنه وجوب التخميس خلال سنة الربح لأنه من المؤونة والمؤونة مستثنات، وبعد الاستغناء لا يوجد دليل يدل على لزوم تخميسه وتعلق الخمس به من جديد، لا يوجد دليل، فبالتالي لا يجب تخميسه، بخلاف ما إذا كان الاستغناء في نفس السنة فإنه يصدق أنه من أرباح هذه السنة وهو ليس من المؤونة لفرض أنه استغنى عنه، فيشمله ما دل على لزوم تخميس كل ربح. واضح؟ وهذا بخلاف المقام، فإنه في المقام المرأة إذا استغنت عن الحلي فبمجرد استغنائها تصير مستطيعة، تتحقق الاستطاعة، وإذا تحققت الاستطاعة التي هي عبارة عن نفقة الحج وبقية الأمور، النفقة تحققت وهنا يجب عليها أن تحج. وبعبارة ثانية أن العبرة في باب الحج هو بتحقق الاستطاعة، أي بتوفر نفقة الحج التي هي زائدة على ما يحتاجه المكلف، فمتى ما حصل الزيادة عن حاجيات المكلف وكانت تلك الزيادة محققة للاستطاعة تحقق وجوب الحج لتحقق موضوعه وهو الاستطاعة. ففي المقام المرأة عندما كانت بحاجة إلى حليها فهي غير مستطيعة، وبعد أن استغنت عنها يعني حصل الزيادة على حاجياتها فحصل ما به النفقة وهو زائد عن حاجياتها وهو محقق للاستطاعة، فيجب عليها حينئذ أن تحوج. هذا هو الفرق بين المقامين، بين باب الخمس فيما إذا استغنى شخص عما كان يحتاج إليه في مؤونته، فإذا كان الاستغناء بعد السنة لا يجب عليه أن يخمسه، وبينما إذا استغنى في باب الحج، ما إذا استغنى عما كان يحتاج إليه في باب الحج فيجب عليه الحج ولو ببيع تلك الأمور التي كان يحتاج إليها. هذه فائدة لا بأس، هذه يسأل عنها بعض الأخوة الطلبة، أنا شنو النكتة، ما هو الفرق بين الموردين؟ الفرق قد اتضح، الدليل دل على أنه في باب الحج متى ما حصلت الاستطاعة بغير الأمور الزائدة عن الحاجة بما كان زائدا عن الحاجة فهنا يجب الحج، بخلافه في باب الخمس فإنما كان من المؤونة يسقط عنه وجوب الخمس، فإذا استغنى عنه بعد السنة لا يوجد دليل على تعلق الخمس به من جديد وبالتالي لا يجب تخميسه. قال مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه، وجب عليه الذهاب إلى الحج. طبعا استغنى عنه استغناء ماذا؟ نهائيا وتاما إلى الأبد. وجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته. يعني ولو ليش يعبر ولو ببيعه؟ قلنا لا يجب البيع، إنما الواجب هو الحج بعد تحقق الاستطاعة، سواء كان ببيع هذا المال أم كان بطريق آخر ولو متسكعا. مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيع الحلي. مسألة 24: إذا كان له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها إلى آخر المسألة. تشتمل هذه المسألة على قضية، وهي أن الشخص إذا كان يملك دارا وهذه الدار ويوجد دار أخرى عفوا تحت يد المكلف وتحت تصرفه، كما لو كانت دار أخرى موقوفة وينطبق العنوان على هذا المكلف، وكانت هذه الدار الموقوفة هي تحت يده فعلا هي تحت يده ويمكنه الانتقال إليها من غير مانع. هنا إذا كان عنده دار أخرى يمكنه الانتقال إليها، فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج أو لا يجب عليه الذهاب إلى الحج؟ سماح السيد يقول يجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيع داره المملوكة. قلنا لا يجب البيع ولكنه يصير مستطيعا، ولكن بشرطين: الأول أن لا يكون في انتقاله إلى الدار الموقوفة مثلا حرج ومشقة عليه، أما إذا كان فيه حرج فحينئذ ينفى وجوب الحج بأدلة نفي الحرج، هذا أولا. وثانيا الشرط الثاني هو أن لا تكون الدار الأخرى في معرض قصر يده عنها، يعني أن لا تكون في معرض إزالة يده عنها بحيث يمكن أن يزاحمه شخص آخر أو يمكن للمتولي أن يأخذ الدار منه. فإذا كانت الدار في معرض قصر يده عنها يمكن أن تؤخذ منه أو يوجد من يزاحمه عليها، فهنا لا يجب عليه الحج. إذن يجب عليه الحج في إذا توفر هذان الشرطان: أن لا يكون انتقاله إلى الدار الأخرى فيه حرج عليه، وأن لا تكون الدار الأخرى هي في معرض قصر يده عنها. هذا هو الذي تعرضت له هذه المسألة. وهنا ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول، سماحة السيد عبر هكذا، قال إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى، هذا عبر بيده. لماذا عبر بيده؟ هنا يشير سماحة السيد إلى أنني أقول بوجوب الحج عليه فيما إذا فرض أن الدار الأخرى كانت تحت يده بالفعل، فعلا تحت يده ويمكنه الانتقال إليها من غير مانع. وأما إذا لم تكن الدار الأخرى تحت يده بالفعل بل كان يمكنه تحصيلها بطلبها من المتولي مثلا أو من الواقف، هنا هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ ظاهر العبارة أنه لا يجب عليه الحج. وفي الحقيقة هو يوجد صورتان، سماحة السيد أشار إلى الصورة الأولى، صورتان ذكرهما صاحب العروة. الصورة الأولى هذه التي ذكرها سماحة السيد، وهي أن يفترض أن الدار الأخرى الموقوفة هي تحت يده بالفعل. والصورة الثانية لا، الدار الموقوفة ليست تحت يده، وإنما يمكنه أن يحصلها بأن يطلبها مثلا من المتولي على الوقف. فسماحة السيد يريد أن يشير إلى أن الشخص يجب عليه الحج في صورة ما إذا كانت الدار تحت يده، أما إذا لم تكن الدار تحت يده فلا يجب عليه الحج وإن كان متمكنا من تحصيلها بطلبها من الغير. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يذكر تعبير بيده، وإنما هكذا صاغ العبارة، قال إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى، لم يقل وكانت بيده دار أخرى، وإنما قال وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج، كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار. قال وجب عليه بيع الدار، فلم يذكر بيده، هذا القيد لم يأتي به، وكأن سماحة وكأن السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يفرق بين الصورتين، يقول ما دام يوجد هنالك دار أخرى سواء أكانت بيده بالفعل أم كانت يمكنه تحصيلها بطلبها من المتولي فيجب عليه الحج، لم يفرق بين الصورتين، هذا أولا. وثانيا عبر هكذا، قال وجب عليه بيع الدار ولم يقل وجب عليه الحج، ومن الواضح أن الواجب هو الحج وليس بيع الدار، ولهذا سماحة السيد لم يعبر بأنه وجب عليه بيع الدار، وإنما قال وجب عليه الحج ولو ببيع الدار وصرف ثمنها في الحج. ذني نكتتين أردت الإشارة إليهما. مسألة، إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى، بيده يعني بالفعل، هذا القيد يقصده سماحة السيد السيستاني، لأنه يشير إلى ما ذكره صاحب العروة. صاحب العروة ذكر صورتين ولم يفرق بين الصورتين، حكم في الصورتين بلزوم الحج، عفوا فرق بينهما، قال إذا كانت الدار بيده بالفعل فيجب عليه الحج، أما إذا لم تكن بيده بالفعل فلا يجب الحج. السيد الخوئي لم يفرق بين الصورتين، وقرأت العبارة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها، كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، ولم يكن في ذلك حرج عليه، أما إذا كان حرج عليه فقلنا ينفى وجوب الحج بأدلة نفي الحرج، ولا في معرض قصر يده عنها، أما إذا كان يمكن أن يزاحمه عليها شخص أو يمكن أن تؤخذ من يده المتولي يأخذها منه، فهنا لا إشكال أنه لا يجب عليه الحج لعدم صدق الاستطاعة أو للزوم وقوعه في الحرج، فينفى وجوب الحج بأدلة نفي الحرج. قال وجب عليه أداء الحج، لم يقل وجب عليه بيع الدار المملوكة، خلافا للسيد الخوئي حيث عبر وجب عليه بيع الدار، وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة، لا يجب البيع، وإنما الواجب هو الحج سواء ببيع الدار أو بطريق آخر، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافيا بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، يعني لا يجب أن يكون كل ثمن الدار يفي بمصارف الحج، بل يكفي أن يكون هو مع ضميمة ما عنده يفي بمصارف الحج، حتى في هذا الفرض أيضا يلزمه الذهاب إلى الحج، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته. ترى طالب العلم عنده كتب، لو باعها ولو بضميمة ما عنده يمكنه الذهاب بها إلى الحج، وكانت هنالك كتب علمية موقوفة يمكنه أن يحصل العلم عن طريق المكتبات العامة مثلا أو كتب أخرى لصديقه وليست في معرض قصر يده عنها، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الحج ولو ببيع تلك الكتب. مسألة 25 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.